بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا في الدرس السابق أكملنا الآية الثانية من سورة المائدة، ما معنى قول الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ما معنى يجرمنكم؟ أي لا يحملكم بغضكم لقوم أن تعتدوا عليهم، فيحملكم بغضكم لهم على الاعتداء، بل لازموا فيهم العدالة وإن كانوا هم أساءوا إليكم وإن كنتم تبغضون. نواصل نقرأ. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسق. قال رحمه الله: هذا الذي حولنا الله عليه في قوله: إلا ما يتلى عليكم، في الآية الأولى من سورة المائدة: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. هذا هو الذي يتلى في ذكر المحرمات. قال: واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يحرم ما يحرم إلا صيانة لعباده وحماية لهم من الضرر الموجود في المحرمات، وقد بين للعباد وقد يبين للعباد ذلك وقد لا يبين. فأخبر أنه حرم الميتة، والمراد بالميتة ما فقدت حياته بغير زكاة شرعية، فإنها تحرم لضررها، وهو احتقان الدم في جوفها ولحمها المضر بآكلها. وكثيرا ما تموت بعلة تكون سببا لهلاكها فتضر بالآكل. ويستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك فإنه حلال، لحديث: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وإن شئت فقل بل كل ميتة البحر حلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقد فسر بذلك قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وأن الصيد ما صيد من البحر حيا، وأن الطعام ما أخذ منه ميتا، فكله حلال، فكل ميتة البحر حلال. قال: ويستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك فإنها حلال، والدم أي المسفوح كما قيد في الآية الأخرى آية الأنعام أو دما مسفوحا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله به. قال ولحم الخنزير وذلك شامل لجميع أجزائه، وإنما نص الله عليه من بين سائر الخبائث من السباع لأن طائفة من أهل الكتاب من النصارى يزعمون أن الله أحله لهم، أي فلا تغتروا بهم بل هو محرم من جملة الخبائث. وما أهل لغير الله به أي ذكر عليه اسم غير الله تعالى من الأصنام والأولياء والكواكب وغير ذلك من المخلوقين، فكما أن ذكر الله تعالى يطيب الذبيحة فذكر اسم غيره عليها يفيدها خبثا معنويا لأنه شرك بالله تعالى. والمنخنقة أي الميتة بخنق بيد أو حبل أو إدخالها رأس أو إدخالها رأسها بشيء ضيق فتعجز عن إخراجه حتى تموت. والموقوذة أي الميتة بسبب الضرب بعصا أو حصى أو خشبة أو هدم شيء عليها بقصد أو بغير قصد. والمتردية أي الساقطة من علو كجبل أو جدار أو سطح ونحوه فتموت بذلك. والنطيحة وهي التي تنطحها غيرها فتموت. وما أكل السبع من ذئب أو أسد أو نمر أو من الطيور التي تفترس الصيود سبع، بل قال بعضهم كل ما يعتدي على البهائم يدخل في قوله وما أكل السبع، فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع فإنها لا تحل. وقوله إلا ما ذكيتم راجع لهذه المسائل من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع، إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة لتتحقق الذكاة فيها. ولهذا قال الفقهاء لو أبان السبع أو غيره حشوتها أي أخرج ما في بطنها أو قطع حلقومها كان وجود حياتها كعدمها لعدم فائدة الذكاة فيها، وهذا مذهب مالك رحمه الله أنه قال أي شيء يذكي بعد هذا إذا قد أخرج أحشاءها. وبعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة، فإذا ذكاها وفيها حياة حلت ولو كانت مبانة الحشوة، وهو ظاهر الآية الكريمة وهو أصح أنه ما دام أدركها وفيها حياة ولو كانت قد خرجت أحشاؤها أنها تحل. وأن تستقسموا بالأزلام أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام، ومعنى الاستقسام طلب ما يقسم لكم ويقدر بها، وهي قداح ثلاثة سهام كانت تستعمل في الجاهلية مكتوب على أحدها افعل وعلى الثاني لا تفعل والثالث غفل لا كتابة فيه. غفل أي مهمل أهمل لم يكتب فيه شيء. فإذا هم أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهما أجال تلك القداح المتساوية في الجرم ثم أخرجها ثم أخرج واحدا منها، فإذا خرج المكتوب عليه افعل مضى في أمره، وإن ظهر المكتوب عليه لا تفعل لم يفعل ولم يمض في شأنه، وإن ظهر الآخر الذي لا شيء عليه أعادها حتى يخرج أحد القدحين فيعمل به، فحرم الله عليهم الذي في هذه الصورة وما يشبهه، وعوضهم عنه بالاستخارة لربهم في جميع أمورهم. ذلكم فسق، الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات التي حرمها الله صيانة لعباده، وأنها فسق أي خروج عن طاعته إلى طاعة الشيطان. بعد أن ذكر الله تعالى في أول هذه السورة حل بهيمة الأنعام، كان من المناسب أن يذكر ما يحرم منها، فإن بهيمة الأنعام هناك حالات تكون فيها محرمة، وكذلك لما أباح لهم الصيد بقوله وإذا حللتم فاصطادوا بين لهم أن من ذلك ما قد يكون محرما، فذكر في هذه الآية الثالثة حرمت عليكم الميتة، والذي حرمها هو الله عز وجل، قل إنما حرم ربي الميتة، وهي كما قال السعدي رحمه الله ما فقدت حياته بغير ذكاة شرعية، وبعض العلماء يقول ما مات حتف أنفه أي دون تسبب من المخلوق، لأنه فصل ما فيه للمخلوق سبب كما سيأتي. وكان الجاهلية يعتقدون حل الميتة ويأكلونها، وكانت عندهم شبهة يقولون كيف ما تقتلونه أنتم تأكلونه وتبيحونه، وما يقتله الله عز وجل تحرمونه؟ قالوا بل ما قتله الله أولى أن يكون حلالا مما قتلتموه أنتم، وكانوا يعتقدون حل الميتة ويأكلونها، بل ربما قدموها على المذكاة ذكاة شرعية لخبث طباعهم، فاشتهوا الخبيث. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأوحى الله إليه أن هذه الميتة حرام لما فيها من الضرر على الدين وعلى البدن، ففيها دم محتقن يؤثر في الإنسان، والغالب أن الميتة لا تموت إلا بسبب مرض أو علة تحصل لها وتكون سببا في هلاكها، فحرمها الله تعالى لمصلحة العباد، واستثنى من ذلك ميتات لعلمه سبحانه وتعالى ألا ضرر فيها، ميتة السمك وميتة الجراد بل ميتة البحر عموما. والدم، وأيضا حرم على العباد أكل الدم، وهو الدم المسفوح الذي يجري من الأوداج حال الذبح، أو الذي يخرج من عروقها وهي حية إذا فصد بعض عروقها، وكان الجاهلية ربما فصد أحدهم عرق ناقته ومص دمها. وقيد الدم بالمسفوح ليخرج الدم الذي يبقى في العروق بعد تقطيع اللحم لا يؤثر، أو الدم الذي يبقى في آثار اللحم، ربما يغسل اللحم وإذا طبخ بعد ذلك يظهر عليه شيء من أثر دم يصعد على آثار الطبخ، فهذا لا يؤثر. وكذلك أخرج من الدماء ما ليس مسفوحا كالكبد والطحال، خصت بأحاديث أحلت لنا ميتتان ودمان، وهذه الدماء حلال، ولكن الدم المحرم هو الدم المسفوح الجاري. ولحم الخنزير، ولحم الخنزير لما فيه من خبث فإنه يأكل النجاسات، بل يعيش في النجاسات والمستنقعات، وهي ألذ ما تكون عنده، كحياة الكلاب تستريح في النجاسات والمستنقعات. وأيضا يذكرون أنه معدوم الغيرة، وأن آكله يتأثر بطبعه، ولذا كما هو مشاهد ضعفت الغيرة بين الكفار لإدمانهم على أكل الميتة، على أكل الخنزير، فربما ترى يرى ابنته أو زوجته أو أخته مع رجل فلا تأخذه في ذلك غيرة، ويكون الأمر عنده من الأمور الطبيعية. فحرم الله تعالى هذا الخنزير لما فيه من الخبث ولأنه نجس، بل النبي عليه الصلاة والسلام جعل لمس الخنزير لمس لحمه وعيدا، جعله وعيدا على ارتكاب ذنب، كما قال عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. فجعل صبغ اليد في لحم الخنزير وفي دمه عقوبة على ارتكاب ذلك الذنب، فكيف بأكل الخنزير وكيف بالتغذي به؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. الأصل أن معنى الإهلال رفع الصوت، أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد أي رفع بذلك صوته، فقول أهل لغير الله به أي ذكر عليه اسم الله، سواء كان ذلك برفع صوت أو لم يكن، وإن كان الأصل في الإهلال أنه رفع الصوت، فكل ما ذكر عليه اسم غير الله عند تذكيته فهو حرام. وفاعله يكون مشركا بالله تعالى. والمنخنقة أيضا مما يحرم، المنخنقة المنخنقة سواء بفعلها أو بفعل العبد، بفعلها كأن تختنق أو تنخنق في الحبل الذي في عنقها تجري فتسقط فتنخنق به تموت، أو تدخل رأسها بين غصنين من أغصان الشجر أو بين حجرين أو نحو ذلك فتموت، أو تغطس في الماء فتنخنق فتموت، أو كان بفعل العبد يخنقها العبد بيده أو بحبل من الحبال فهي حرام. والموقوذة، الموقوذة هي المضروبة التي تضرب حتى تموت، وكان الجاهلية ربما ضربوا البهيمة حتى تموت ثم يأكلونها. والمتردية الساقطة من مكان عال، من سطح بيت أو من جبل أو سقطت في بئر، وقد تكون متردية ومنخنقة تسقط في بئر فيها ماء فاجتمع عليها سببان من أسباب التحريم. والنطيحة التي تنطحها غيرها، شاة نطحت شاة حتى قتلتها، أو بقرة فهي من المحرمات. وما أكل السبع، والسبع هو كل ما يعتدي على البهائم، ذئبا أو أسدا أو نمرا أو كلبا، فإذا اعتدى على حيوان وقتله، وهذا المراد وما أكل السبع. لأنه قد يقول قائل كيف ما أكل السبع، قد أكله فلا يحتاج إلى تحريم لأنه قد أكله، ولكن المراد بقوله وما أكل السبع أي قتله السبع. لماذا؟ ليأكله، أو قل أكل شيئا منه وبدأ في أكله وشرع في أكله، محرم. إلا ما ذكيتم، والمراد بالذكاء أي ما أدركتموه وفيه حياة، فذبحتموا ذبحا شرعيا فيحل لكم. بقي هذا الاستثناء، هل هو راجع إلى كل ما سبق؟ الجواب ليس راجعا إلى كل ما سبق يقينا، لأن هناك أشياء وإن ذكيت حرام، كالميتة التي ماتت حرف أنفها ما يمكن هذا تذكيته ولا يتصور فيه التذكية، وكذلك لحم الخنزير وإن ذكاه من أول أمره حرام ما يحل مطلقا، كذلك الذي أهل به لغير الله، أهل به لغير الله ذبح وذكر عليه اسم غير الله سبحانه وتعالى فهو حرام ولا يحل ولا يمكن تذكيته، لأنه قد ذبح وسمي عليه غير اسم الله تعالى، فتبين أن قوله إلا ما ذكيتم ليس راجعا إلى كل المحرمات، بل هو راجع إلى الأخيرة، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه الخمس. بقي قوله إلا ما ذكيتم، متى تكون الذكاة نافعة؟ قال العلماء إذا أدرك في تلك البهيمة حركة تحرك يدها أو رجلها أو عينها أو أذنها، فإذا أدرك فيها حياة وحركة في بعض أجزائها فيكون قد أدرك ذكاتها وتحل له. شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يلزم أن يدرك فيها حركة، فقد تكون لشدة الصدمة التي لقيتها ليس عندها حركة، تسقط يقول، أو تنطحها غيرها، أو تضرب ضربا شديدا، فلا يبقى فيها حركة لشدة الصدمة التي تجدها. قال ولكن ضابط الذكاء النافعة أنه إذا ذبحها يخرج دما أحمر حارا، فهنا تحل ولو لم يجد فيها حركة. قال لأن قد يكون مغمى عليها، يغمى عليها بسبب السقطة التي تجدها، ورب إنسان أنت تجده يصدم أو يسقط أو يحصل له أذى فتراه ليس عنده أي حركة، ومع ذلك يقوم ويعيش بعد ذلك فترة. فهذه البهيمة قد تكون فيها حياة ولكن لشدة ما طرأ عليها وشدة ما لقيته من هذا الحادث الذي حصل لها قد تنعدم الحركة عندها، ولكنها إذا ذبحت خرج الدم حارا ويسيل ويكون دما أحمر. قال فإن الميت إذا ماتت صار دمها أسود بعد أن كان أحمر، وصار باردا بعد أن كان حارا وتجلط في عروقها لا يسيل. قال فإذا كان يسيل كما تسيل الذبيحة، معروف كيف تسيل، تشخب الأوداج شخبا، وأيضا كان ذلك الدم حارا ولونه أحمر، يقول فهنا أدرك فيها حياة فتحل وتصير مذكاة ذكاة صحيحة. وصحح هذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وهو قول قوي خلاف ما توارد عليه كثير من العلماء الذين يذكرون أن النضابط الذكاة النافعة أن يدرك فيها حركة في بعض أجزائها. ولكن أنت إذا اعتبرت ذلك حتى في حال الإنسان، وأنك ربما تجد المغمى عليه ليس عنده أي حركة، ومع ذلك هو ما زالت الروح فيه، فما معنى إلا ما ذكيتم، أي ما أدركتموه وفيه حياة مستقرة فذبحتموه. شاه سقطت أو صدمتها سيارة أو نطحتها أخرى فأدركها الإنسان فجاء فذبحها فشخبت أوداجها دما، وكان ذلك الدم دما حارا أحمر، هل تحل أو لا تحل؟ تحل ولو لم يبق فيها ماذا؟ حركة في بعض أعضائها، مع أن الغالب أنها إذا ذبحت تتحرك. إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. وقبل هذا ما ذكره السعدي رحمه الله أن الذي أكله السبع على الصحيح، حتى وإن أبان حشوتها وإن أخرج أمعاءها وإن بدأ في أكلها ثم أدركها وفيها حياة، فربما السبع قد يبدأ الأكل من رجلها من خلفها ولا يضر شيئا منها، ورب إنسان تقطع رجله كلها وبعد ذلك ماذا؟ يعيش. ورب شاة تقطع بعض أعضائها وتعيش، فليس أكل السبع من بعض أجزائها محرما لها مطلقا، بل ولو أكل رجلها كلها، السبع جاء وأكل رجل الشاة كلها ثم جئنا وفيها حياة وذبحناها، هل تحل أو لا تحل؟ تحل، وهي داخلة في قول الله تعالى إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. ولم يفسره السعدي، هل فسر هذه الفقرة؟ ما ذبح على النصب، والمراد بما ذبح على النصب أي ما ذبح على الأنصاب، وهي التي تعبد من دون الله، وكان المشركون أنصابا حول الكعبة يذبحون عليها، ومثل ما ذبح اليوم للقبور ولمن يزعمون بأنهم أولياء، فلا يحل أكله، لا يحل أكله، أكله حرام. وما ذبح في أماكن ربما في جبال يذبح لغير الله للشياطين من أجل ينزل المطر يستسقون بذلك، كل هذا محرم. فكل ما ذبح لغير الله سبحانه وتعالى فأكله حرام. وأن تستقسموا بالأزلام، أي من المحرمات التي حرم عليكم الاستقسام بالأزلام، وهي كما سمعتم أقداح سهام، كان إذا أراد الإنسان أن يعمل عملا أخذها وضعها في كيس، وربما كانت في جدار الكعبة يسحب، إن خرج فعل فعل، إن خرج لا تفعل لا يفعل، إن خرج الذي ليس فيه شيء أعاد الكرة مرة أخرى. وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام البيت يوم الفتح ورأى فيه صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذبوا، والله ما استقسما بها قط، ذلكم فسق. كل هذه المذكورة هي محرمات وهي فسق، خروج من طاعة الله إلى معصية الله جل وعلا. وهذه الآية بل هذه الفقرات فيها أحكام كثيرة جدا يطول الكلام فيها، وهذا حاصلها باختصار.